بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. قال رحمه الله: قوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. الآية نزلت في سعد بن الربيع، وكان من النقباء، وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير. قاله مقاتل، وقال الكلبي: امرأته حبيبة بنت محمد ابن مسلمة، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفرشته كريمتي فلطمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقتص من زوجها. فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فجاء جبريل عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا، هذا جبريل أتاني بشيء. فأنزل الله هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردنا أمرا وأراد الله أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير. ورفع القصاص. سبب النزول هذا ضعيف، أولا هو معضل من كلام مقاتل، ثم بدون إسناد، ذكره الواحدي في أسباب النزول بدون إسناد. قد أخرج ابن جرير نحو هذا بسند صحيح عن الحسن، وأخرج أيضا بسند صحيح عن قتادة أنها نزلت في رجل لطم زوجته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص منه فنزلت الآية، وليس في تسمية سعد بن الربيع ولا تسمية زوجته، وهما مرسلان، مرسلان سندهما صحيح. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي مسلطون على تأديبهن. والقوام والقيم بمعنى واحد، والقوام أبلغ، وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب. إذن معنى قوامون على النساء أي هم قائمون بمصالحهن هم قائمون بتدبير أمورهن، هم قائمون بتأديبهن، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي هذا ذكر كالسبب أن الله تعالى جعل لهم القوامة لهذين الأمرين، التفضيل والإنفاق، يعني فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية، وقيل بالشهادة، شهادة رجل بشهادة امرأتين، لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقيل بالجهاد، من الرجال يجاهدون والنساء لا تجاهد، وقيل بالعبادات من الجمعة والجماعة، وقيل هو أن الرجل ينكح أربعا ولا يحل للمرأة إلا زوج واحد، وقيل بأن الطلاق بيده، وقيل بالميراث، أي إذا اجتمع ذكر وأنثى درجة واحدة ومنزلة واحدة يكون له ضعف مالها، وقيل بالدية، ديته ضعف دية المرأة، وقيل بالنبوة فهي في الرجال وليست في النساء، وكل هذه المعاني صحيحة، فكلها مما فضل الله به الرجال على النساء. والحاصل في هذا بما فضل الله بعضهم على بعض أن الله تعالى فضل الرجل على المرأة بأمور حسية وأمور معنوية، بقوة ظاهرة وقوة باطنة، فالقوة الظاهرة هي قوة بدنه وجسده، ففي الأصل والغالب أن الرجل أقوى من المرأة، أقوى جسدا وأعظم جسدا من المرأة، وبقوة باطنة من الصفات الكاملة من الصبر والحلم والشجاعة وهكذا الدين والعقل وكل هذه الأمور التي ذكرها البغوي رحمه الله، فهي من الأمور التي فضل الله بها الرجال على النساء. وبما أنفقوا من أموالهم، هذا الأمر الآخر الذي لأجله جعل الله تعالى القوامة للرجال أنهم هم المنفقون، يعني إعطاء المهر والنفقة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال أخبرنا أبو حذيفة قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا الحديث من هذه الطريق أخرجه أيضا أحمد من طريق الأعمش بهذا الإسناد، وفيه انقطاع، بين أبي ظبيان واسمه حصين ابن جنده وبين معاذ، قال الدارقطني لم يسمع منه. وقد جاء عند ابن أبي شيبة المصنف من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ، عن رجل من الأنصار عن معاذ. وقد صحح الدارقطني رحمه الله في العلل المسألة رقم 63 و900، صحح الوجه الأول الذي ليس فيه زيادة في الرجل، إذن هو منقطع ولكن له شواهد عن جماعة من الصحابة. والحديث صحيح بشواهده، يطول ذكرها أكثر من 6 أو 5 من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. فالحديث صحيح بشواهده. قوله تعالى: فالصالحات قانتات، أي مطيعات، حافظات للغيب، أي حافظات للفروج في غيبة أزواجهن، وقيل حافظات لسرهم، والمعنيان صحيحان، حافظات لفروجهن في غيبة أزواجهن، وحافظة للغيب وهو السر الذي يكون في البيت لا يعلمه أحد. بما حفظ الله، قرأ أبو جعفر: بما حفظ الله بالنصب، أي يحفظن الله في الطاعة. وقراءة العامة بالرفع: بما حفظ الله بإيصاء الأزواج بحقهن، أي بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن وأمرهم بأداء المهر والنفقة. وقيل حافظات للغيب بحفظ الله. والحاصل أن ما هذه قوله بما حفظ الله محتمل أن تكون مصدرية، حافظات للغيب بما حفظ الله بحفظ الله، والمعنى أي بحفظ الله تعالى لهن، ليس ذلك بأيديهن ولا من ذات أنفسهن، وإنما هو من توفيق الله تعالى، وهو الذي أشار إليه في القول الثالث، وقيل حافظات الغيب بحفظ الله. ويحتمل أن ما هنا موصولة، حافظات للغيب بالذي حفظ الله، أي بالحفظ الذي حفظ الله. ومحتمل نفس المعنى الأول، أي بحفظ الله وتوفيقه وعونه، ومحتمل أي بالحفظ الذي أمرهن الله تعالى به، حفظ الله أي ما أمرهن الله تعالى به من حفظ ذلك. أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال: أخبرنا أبو عبد الله ابن فنجويه قال: أخبرنا عمر بن الخطاب قال: أخبرنا محمد بن إسحاق المسوحي قال: أخبرنا الحارث بن عبد الله قال: أخبرنا أبو معشر، وهو نجيح ابن عبد الرحمن السندي ضعيف، عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. ثم تلا الرجال قوامون على النساء. هذا الحديث من هذه الطريق أخرجه الطيالسي أبو داود الطيالسي في مسنده، وكذلك الطبري تفسير، كلهم من طريق أبي معشر، وأبو معشر ضعيف. وللحديث طريق أخرى أخرجه أحمد والنسائي من عدة طرق، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وظاهر هذا الإسناد أنه حسن، لكن تقدم معنا مرارا أن رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري فيها ضعف، لأنه اختلطت عليه الأحاديث، كان يروي تارة عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وتارة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وتارة عن سعيد المقبري عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه فجعلها كلها عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. لكن ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان الراوي عنه الليث بن سعد أن روايته أحسن، لأن الليث ضبط روايته، وهذا الحديث قد جاء في بعض الطرق من طريق الليث بن سعد. إذن هذه الطريق مع الطريق الأولى تقوي الحديث، إضافة إلى أن له شواهد عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي أمامة عند ابن ماجه، وجاء عن عبد الله بن سلام عند الطبراني، وجاء أيضا عن سعد بن أبي وقاص عند الحاكم، وجاء في السنن عن أبي هريرة، ولكن إسناده شديد الضعف، فالحديث صحيح بهذه الشواهد. وفي بعض الألفاظ أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ألا أخبركم بخير نسائكم، إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. وهذا هو الشاهد، تفسير الآية حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن أي عصيانهن، وأصل النشوز التكبر والارتفاع، ومنه النشز للموضع المرتفع. فعظوهن بالتخويف من الله والوعظ بالقول، واهجروهن يعني إن لم ينزعن عن ذلك بالقول فاهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها، وقال غيره يعتزل عنها إلى فراش آخر. وكل هذا من الهجر، سواء ولها ظهره في نفس الفراش أو اعتزلها إلى فراش آخر. واضربوهن يعني إن لم ينزعن مع الهجران فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا شائن. وقال عطاء ضربا بالسواك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المرأة أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه معاوية بن حيدة، وهذا إسناد حسن، وأخرجه أبو داود وغيره من طريق بهز بن حكيم عن أبي عن جده، والإسناد حسن، فله أكثر من طريق سانده حسن. الشاهد منه أنه أرشد كيف يكون الهجر، كيف يكون الضرب، لا تهجر إلا في البيت، فالهجران يكون في البيت. ولا تضرب الوجه، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تجنوا عليهن الذنوب. وقال ابن عيينة: لا تكلفوهن محبتكم فإن القلب ليس بأيديهن. وأيضا يشمل معنى لا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تبغوا السبيل إلى ظلمهن والإساءة إليهن بعد ذلك. إذا أطاعت واستجابت فلم يبقى للأمور التي سبقت داعي يدعو إليها، وهي الهجر والضرب، فمن فعل ذلك يكون بغى عليها بعد الطاعة. إن الله كان عليا كبيرا، أي متعاليا من أن يكلف العباد ما لا يطيقونه. وأيضا في ختم هذه الآية بهذين الاسمين تهديد للعباد، أي أن العبد مهما تعالى ومهما تكبر على زوجته فالله تعالى أعلى منه وأكبر منه، فإذا بغى بغير حق وظلم ينتقم الله تعالى منه الذي هو أعلى منه وأكبر منه. وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب، فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقال: إذا ظهر منها نشوز جمع بين هذه الأفعال، وحمل الخوف في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن على العلم، أي تخافون نشوزهن أي تحققتم نشوزهن، وقع منهن النشوز، فجعل الخوف بمعنى العلم، أي التي هي ناشز تعامل كذلك، كقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا، أي علم. ومنهم من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم، واللاتي تخافون نشوزهن أي تتوقعون منهن ذلك، جعلوا بمعنى التوقع خشية ذلك وتوقعه وليس وقوعه، كقوله: وإما تخافن من قوم خيانة، أي تتوقع من قوم خيانة. وقال: هذه الأفعال على ترتيب الجرائم، فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة، أي في الكلام والمعاملة، وسوء الخلق وعظها، فإن أبدت النشوز هجرها، فإن أصرت على ذلك ضربها. والصحيح هو القول الأول وهو ظاهر القرآن، أن المراد أنه يعامل بذلك المرأة الناشز، أنه يعاملها بالثلاث وليست عبارة عن مراتب كل واحد يستعملها في مرتبة. إذن هذه الآية بيّنت هذه الأحكام العظيمة. من هذه الأحكام أن الله سبحانه وتعالى جعل القوام على المرأة للرجل، فالرجل هو القوام، والسبب في ذلك أن الله تعالى فضل الرجال على النساء، والأصل أن الأفضل هو الذي يكون قيما على من سواه. والسبب الثاني أن الرجل هو المنفق للمهر
والمنفق للنفقة بعد ذلك، فجعل الله تعالى القوامة له، فمخالفة ذلك خلاف ما أراده الله جل وعلا. إذا كانت القوامة للمرأة فهذا خلاف ما شرعه الله وأراده الله جل وعلا، ويحصل بذلك فساد، فلا يمكن أن تستقيم أحوال الناس إلا إذا كانت القوامة للرجل. أيوة، هذا هو الأصل. فجعل القوامة للمرأة على الرجل هذا خلاف مراد الله تعالى، خلاف الفطرة، خلاف ما يصلح به الحال في واقع الناس. فإن الغالب أن المرأة إذا كانت هي القيمة حصل الفساد وحصل الشر وضاعت كثير من الأمور الواجبة فضلا عن غيرها. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الرجال أفضل من النساء في الأصل، بما فضل الله بعضهم على بعض. ولا ينفي هذا أن توجد امرأة خير من أعداد من الرجال، هذا قد يوجد، ولكن الأصل أن الرجال أفضل. أيضا في هذه الآية أن النفقة واجبة على الرجل، هو الذي يجب أن ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى محارمه من نسائه. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن من صفات النساء الصالحات ومما تمدح به المرأة القنوت، والمراد بالقنوت في هذا الموضع أي الطاعة والسكون وعدم الترفع والتطاول. فالترفع على الزوج والتطاول وعدم الطاعة ليس من صفات الصالحات، بل من صفات الصالحات هو القنوت، أن تكون قانتة مطيعة. أيضا من صفات النساء الصالحات ومما تمدح به المرأة أن تكون حافظة للغيب، والمراد بحفظها للغيب أنها تحفظ مال زوجها ونفسه ونفسها إذا غاب عنها، تحفظ نفسها، تحفظ فرجها، تحفظ ماله وما هو من قوام أمره، فهذا من حفظ الغيب كما جاء في الحديث: ألا أخبركم بخير نسائكم الذي تطيع إذا أمر وتسره إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله. فهذا من الحفظ بالغيب. أيضا مما يدخل في الحفظ للغيب أنها تحفظ الغيب الذي هو بمعنى السر الذي لا يطلع عليه الناس في بيتها وبيت زوجها، فهذا مما تمدح به المرأة ألا تفشي أمور بيتها وألا تخرجها إلى الناس. ولذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى بيت إسماعيل فرأى زوجته تفشي غيبه لا تحفظ الغيب الذي في بيته. سألها كيف أنتم؟ قالت نحن بشر في ضيق وشدة وقلة من العيش. فأوصى ولده أن يطلقها. والأخرى التي أثنت على الله خيرا وحفظت الغيب أوصى أن يمسكها. فالمرأة الصالحة حافظة للغيب لا تخرج حالها، سواء حال القلة الذي في البيت إذا كانوا في قلة، أو ما قد ينتج من خلاف بين المرأة وزوجها مما لا يسلم منه الناس، أو نحو ذلك مما هو غيب في شأنها وزوجها في أمر الاستمتاع أو العشرة، كل هذا من الغيب الذي يجب عليها أن تحفظه. أما المرأة التي تفشي ما يكون في بيتها وما يحصل بينها وبين زوجها إما من خير أو خلاف، أو تظهر وتخرج حالهم وما هم عليه من العيش على سبيل الشكوى والتذمم، فهذه امرأة مذمومة وليست هذه الصفة من صفة الصالحات، وليس هذا الأمر مما تمدح به المرأة. فمما تمدح به المرأة حفظها للغيب الذي يكون في بيتها. وكم يحصل بعدم حفظ الغيب من المفاسد، كم من أمر يسير وخلاف يسير حصل بين رجل وزوجته وكان بالإمكان تلافي بأيسر الأمور، فلما خرج إلى أهلها أو إلى الناس حولهم عسر بعد ذلك معالجته. فالمرأة الصالحة حافظة للغيب بحفظ الله تعالى وبتوفيق الله وإعانته لها وبأمر الله تعالى لها، فهي مأمورة بحفظ الغيب. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن من النساء من يحصل منها نشوز على زوجها، والنشوز هو الترفع والمكان الناشز أي المرتفع، بمعنى لا تطيعه، تترفع عن أمره ولا تستجيب له، فهذا قد يقع من النساء كما أخبر الله تعالى به. فاللاتي تخافون نشوزهن أي تعلمون منهن النشوز، يقع منهن نشوز وترفع وعدم طاعة، فذكر الله تعالى أن تعامل بذلك بالوعظ، والوعظ هو التذكير بالله والتذكير بما له عليه من الحق وبما يجب عليها نحوه. فإن نفع الوعظ وإلا فالهجر، أي يهجرها في البيت إن شاء كما قال ابن عباس يوليها ظهره فلا يلتفت إليها، وإن شاء نام في موضع آخر من البيت، ولكن هذا من الهجر هو في البيت، وهذا علاج نافع إذا حصل النشوز من المرأة. فلعلها تراجع نفسها، فإن المرأة إذا كانت في بيتها وليس لها إلا زوجها وهجرها يضيق بها الحال فترجع إليه، فإن لم ينفع ذلك فيجوز له أن يضربها ضرب تأديب لا ضربا مبرحا، ولكنه ضرب تأديب يجتنب به المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كضرب الوجه، ولا يكون ضربا مؤذيا ولكنه ضرب تأديب. وفي الغالب أن الوعظ والهجر يكون أنفع من الضرب، ولكن قد يوجد صنف من النساء من لا ينفع فيها ذلك، فذكره الله تعالى في هذه الآية. ففي هذا أن المرأة الناشز تعالج بهذه الأمور الثلاثة. فإن أطعنكم، أي فإذا استجابت وأنقادت بعد ذلك ونفعها هذا العلاج، فلا تبغوا علينا سبيلا. ففي هذه الآية أنه لا يجوز للإنسان أن يظلمها بعد ذلك، ولا أن يتطاول عليها إذا أطاعت، لأن الله تعالى إنما أباح له هذه الأمور إذا حصل من المرأة ترفع عنه وعدم طاعة له. فإذا أطاعت واستجابت فلا يجوز أن يظلمها بذلك، لا بالهجر ولا بالضرب، ولا يجوز أن يسيء إليها وأن يطلب البغي عليها بأن يعاملها معاملة سيئة. ثم ذكر الله تعالى الناس في ختام هذه الآية بقوله إن الله كان عليا كبيرا، وهذه زجر ووعظ للرجال، أي إذا أراد أحدكم أن يبغي على المرأة بعد أن تطيعه فليعلم أن الله تعالى أعلى منه، وأن الله تعالى أكبر منه، وأنه سيأخذ لها بحقها. ففي هذا تخويف للرجال وتهديد لهم أنها إذا أطاعت أن الله تعالى هو أعلى وأكبر من زوجها وأقدر عليه، فهو الذي يعامله بفعله. وفي هذه الآية تطمين للمرأة الصالحة، المرأة التي تمتثل هذه الآية وتكون طائعة لزوجها، أن الله تعالى معها، وأن الله تعالى هدد هذا الرجل الذي قد يفكر أن يبغي عليها بأن الله تعالى أكبر منه وأعلى منه. ثم ذكر الآية التي تليها فيما إذا حصل خلاف أو شقاق بين الزوجين، وسيأتي ذلك إن شاء الله.